الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فلازلنا مع الكلام على التواتر، وسبقت الإشارة إلى ما ذكرناه من كلام أهل هذا الفن فيما يتعلق بذكر العدد في التواتر، وكذلك الإشارة إلى ما تمسك به كل من حدا للعدد الذي يحصل به التواتر. وذكرنا تعريف التواتر قبل ذلك في اللغة، وتعريفه كذلك في اصطلاح أهل هذا الفن، وأشرنا إلى ما يتعلق بذكر العدد ومراد أهل هذا الفن من قولهم أن العدد يكون فيه استواء في جميع طبقات السند. ومن باب الفائدة على هذه في هذه المسألة في قول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. قال: والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد. فقلنا إن المراد باستواء الكثرة هو أن الكثرة تكون موجودة في جميع طبقات السند، لا أن يكون هنالك عدد معين مكرر في جميع طبقات السند، فهذا أمر آخر. ففرق بين أن يتكرر مثلا على سبيل المثال في الطبقة الأولى يكون هنالك 20 راويا، ثم الثانية 20 والثالثة 20 وهكذا، وبين أن يكون المراد الكثرة بغض النظر عن العدد في نفسه، فيكون في الطبقة الأولى على سبيل المثال فيها 20 راويا، ثم في الثانية 19، ثم في الثالثة 23، ثم في الرابعة 18 وهكذا. فهذه كثرة. فالمقصود وجود الكثرة لا وجود عدد بعينه، سواء كان العدد في الطبقة الأولى مثلا 5 أو 6 ثم زاد في الطبقة التي تليها وهكذا. فهذا هو المراد من الاستواء، استواء الكثرة في جميع طبقات السند. وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث، فقال رحمه الله تعالى: وبالنظر لهذا خاصة يكون العدد في طبقة كثيرة. قال: وبالنظر لهذا خاصة يكون العدد في طبقة كثيرة وفي أخرى قليلا، وفي أخرى قليلا، إذ الصفات العلية، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله بعد قليل، إذ الصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه، تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. هذا الكلام من الحافظ السخاوي، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام من الحافظ السخاوي احتوى على مسألتين. المسألة الأولى هي التي ذكرناها من أن العدد في قولنا بلا حصر، أي أنه ليس هنالك عدد محصور، وكذلك لا يشترط استواء الأعداد، فقد تقوم ببعض الرواه من الصفات ما تجعله أفضل وأكمل في روايته من العدد الكثير، كما سيأتي توضيحه أيضا. فهذه هي المسألة الثانية، أن الصفات العلية في بعض الرواه قد تقوم مقام العدد الكثير في طرق الحديث. ثم نذكر مسألة أخرى، وهي أن أهل الحديث قسموا التواتر إلى لفظي ومعنوي، قسموا التواتر إلى لفظي ومعنوي. فاللفظي هو ما جاء معناه، هو ما جاء معناه في روايات كثيرة، في روايات كثيرة. انتبه، هو ما جاء معناه في روايات كثيرة بنفس اللفظ أو بلفظ مختلف، بنفس اللفظ أو بلفظ مختلف. والمعنى في جميع الروايات واحد، والمعنى في جميع الروايات واحد. هذا هو التواتر اللفظي. فيكون في التواتر اللفظي عدة روايات من عدة طرق، وهي تدور حول معنى واحد. أحيانا قد تكون بنفس اللفظ، من كذب علي متعمدا مثلا، وهو أشهر الأمثلة التي يذكرها أهل الفن. وترى أيضا هنالك روايات أخرى، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، وفي ضبط آخر يرى أنه كذب. هي كلها تدور حول نفس المعنى، وقد يختلف اللفظ قليلا. فسواء كان اللفظ واحدا أو اختلف اللفظ ولكن كان المعنى واحدا، فهذا يسمى تواترا لفظيا، إذا طبعا وجدت فيه شروط التواتر كما سبق وكما سيأتي. الثاني هو التواتر المعنوي، التواتر المعنوي، وهو ما جاء معناه في روايات كثيرة، ما جاء معناه في رواية كثيرة غير منصوص عليه، غير منصوص عليه، وإنما يستدل عليه بالاستنباط، وإنما يستدل عليه بالاستنباط. فيستدل عليه بالاستنباط، تستنبط المعنى. فهنالك أحاديث كثيرة مثلا تحث المؤمن على الصبر، فلو قال قائل الأحاديث الواردة في فضل الصبر متواترة، هذا أمر، وبين أن يقول حديث كذا متواتر، حديث كذا متواتر، هذا يقرب المعنى. وهنا مسألة مهمة، وهي أن التواتر ينظر فيه إلى ثبوت المروي، ينظر فيه إلى ثبوت المروي قبل الحكم على التواتر، فأحيانا قد ترد هنالك روايات أو أحاديث من طرق كثيرة، أكثر من 20 و30 طريق، لكن إن تأملت فيها ونظرت فيها وفتشت من جهة الصنعة تجد أنها كلها ضعيفة، لا تصح ولا تثبت. فلا يلزم وجود الكثرة أن يوجد التواتر، لا يلزم من وجود الكثرة وجود التواتر. وهنالك مسائل إن شاء الله سنذكرها. وهنا إشارة أيضا إلى مسألة أخرى مهمة، وهي التي سبقت الإشارة إليها، أن مباحث التواتر ليست من شأن فن علم مصطلح الحديث، وإنما هي من شأن فن أصول الفقه. وإنما يذكر هنا ما يذكر من التواتر لأجل ماذا؟ الترجيح بين الروايات، أو الأخذ بالأقوى منها ونحو ذلك، وليس المراد هنا مبحث القبول والرد، لأن مصطلح الحديث يعنى بالقبول والرد، والتواتر مباحثه تعنى بأي اللفظين يقدم على الآخر، فهو أشبه ما يكون بمباحث الترجيح بين المسائل أو بين الأقوال إذا وجد بينها تعارض، كالترجيح بين النصوص المختلفة. طيب، إن وصلنا. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي عدد كثير، أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر.
هذه أربعة شروط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الشرط الأول عدد كثير، عدد كثير، فينظر فيه إلى الكثرة من جهة أن هذه الكثرة أحالت العادة، جعلته مستحيلا في العادة، يكون مستحيلا أن يتواطؤوا وأن يتوافقوا ويتفقوا على أن يكذبوا في أمر معين. فتجد أحيانا من يذكر شيئا والآخر يذكر مثله، ولم يرى أحد منهما الآخر، ولم يرى أحد منهما الآخر، وأحيانا قد يكونون قد التقوا، ولكن العادة تثبت أو بالعادة توقن أن هؤلاء لم يتفقوا على الكذب في هذا الأمر الذي أخبروا عنه. وكما ضربنا على ذلك مثال، اليوم نعرف أن هنالك بلدا اسمه الهند على سبيل المثال، وكثير منا لم يسافر إلى هذا البلد، لكننا نوقن بوجود هذا البلد، ويقيننا من جهة ماذا؟ تواتر الخبر عن وجود هذا البلد الذي اسمه الهند من هذا الباب. فهذا هو الشرط، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وبينا المراد بالتساوي والمثلية، وأن المراد ليس هو عدد معين يتكرر، وإنما وجود الكثرة، وإنما وجود الكثرة. الثالث، وكان مستند انتهائهم الحس، وكان مستند انتهائهم الحس، يعني أمر محسوس إما من جهة البصيرة، السمع، الشم، الذوق إلى آخره. والسبب في الاعتماد على الحس هو أن المعقولات قد يحصل فيها الخطأ، المعقولات قد يحصل فيها الخطأ، وكذلك ما قد يكون من الاعتقادات، لأنها قد يكون منها ما هو غير مستند على أصل صحيح، كمن يعتقد بأن غير الله يغيث فيما لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه قضية مهمة. طيب، هنا تأتي مسألة، وهي أننا لو قلنا أن المستند يكون إلى الحس، فكيف التعامل مع الأحاديث المتواترة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرك بأمر، مثلا ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، فيقول الحديث، لا، نحن نقول هذا اللفظ متواتر، هذا الحديث متواتر مسموع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هنا مسألة مهمة يا إخوة، نحن في مصطلح الحديث نتكلم عن القبول والرد، إما قبول الرواة ورد الرواة، أو قبول المتن ورد المتن. هذه مسألة، فلا تغفل وأنت تنظر وتبحث في مسائل التواتر، لا تغفل عن هذه القضية، أنك أنت اليوم في مصطلح الحديث تنظر إلى هذا الجانب، جانب القبول والرد، إما في الرواة أو في المتن، في الإسناد أو في المتن، لا تغفل عن هذا الجانب. إخبار الراوي لمن قبله، والذي قبله إخبار لمن قبله، وهكذا، هذه صيغة الإخبار، والأخبار التي تنتشر أصلاً. هذا أمر. إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور غيبية، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تتعلق بالشريعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأشياء، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء، ليس بحثنا في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس هذا بحثنا، لأنه يجب علينا جميعا بالاتفاق التسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هذا هو أصلا مجال بحث أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل في مقالته صلوات الله وسلامه عليه هذا البحث، ولكن ننظر في جهة الرواة من حيث أنه قد تكاثر العدد في ذكرهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في روايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جهة. هنالك جهة أخرى مهمة، وهي جهة مهتمرة ومهمة أشرنا إليها قبل قليل في كلام السخاوي، وهي أن الصفات العلية تقوم مقام العدد الكثير، الصفات العلية تقوم مقام العدد الكثير، وهذه قضية مهمة. أحيانا قد تجد بعض الأحاديث ليست تروى إلا من طريق صحابي واحد، ومع ذلك تجد من أهل العلم من ينص على أن هذا الحديث متواتر، من ينص على أن هذا الحديث متواتر برغم أنه ما جاء إلا من طريق صحابي واحد. وممن نبه على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وكذلك المصنف رحمه الله تعالى في فتح الباري، فيقول رحمه الله تعالى في فتح الباري في المجلد الأول الصفحة 200، قال: العدد المعين لا يشترط في المتواتر، قال العدد المتعين أو نعم العدد المعين لا يشترط في المتواتر، بل ما أفاد العلم كفى، بل ما أفاد العلم كفى، ليس هنالك عدد معين، ما أفادك اليقين فهو كاف، ما أفادك اليقين فهو كاف. قال: والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد، قال والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه، أو تزيد عليه. اليوم لو يجتمع 1000 من البشر على ذكر أمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمر آخر، أيهما أولى بالتصديق؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصفات العلية في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامت مقام العدد الكثير صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررته في نكت علوم الحديث وفي شرح نخبة الفكر، وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، يعني حديث من كذب علي متعمدا، وهو يقصد بذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتاب علوم الحديث. قال: وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، وبينت أن أمثلته كثيرة، منها حديث من بنى لله مسجدا، وذكر عدة أمثلة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهنا لا تغفل عن قضية أن التواتر قد يكون تواتر لفظي، وأن التواتر قد يكون تواتر معنوي، فكلاهما يطلق عليه ويصدق عليه لفظ التواتر، لأن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر أنه يعز وجود التواتر في الأحاديث، وإن كان يصدق على شيء فيصدق على هذا الحديث، وإلا فهو قد يكون غير موجود أو يتعذر وجوده، هذا معنى كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وتعقبه على ذلك جمع من أهل الفن كالحافظ العراقي رحمه الله تعالى في التقييد والإيضاح، وابن حجر رحمه الله، وكذلك السخاوي وغيرهم من أهل الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى في الشرط الرابع: وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. يعني أن هذا الخبر إذا جاءك على هذا الوصف، على هذه الشروط الثلاث، وانضاف إليها أنك إذا سمعت هذا الخبر حصل لك اليقين بصحة هذا الخبر، كان هذا هو وصف المتواتر. هذا هو وصف المتواتر. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، ولكن قد يتخلف عن البعض لمانع، كأن تحصل الإفادة ولم يحصل العلم، كما إذا أخبر من لم يعتقد ذلك الخبر حصلت الإفادة ولم يحصل العلم. وقد وضح بهذا التقرير تعريف المتواتر.
نعم، هذا كله ليس عندي في نسختي، عند هذا الموجود في نسختكم؟ نسختكم موجود؟ ها؟ عندك غير موجود؟ سم؟ غير موجود. لعل هذه أظنها والله أعلم، لعلها أخذت من شرح أو من حاشية، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. في هذا؟ هذا نفس الكلام؟ لأن النسخة التي عندي على نسخة مراجعة من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب، على كل حال طيب، يقول رحمه الله تعالى: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. المصنف رحمه الله تعالى هنا أشار إشارة، وسيأتي الكلام عن المشهور بتفصيل إن شاء الله. والمراد بالمشهور إما ما اشتهر على الألسنة، سواء كان متواتر أو كان آحاد أو كان ضعيف موضوع، هذا جانب. أو أن يكون المشهور الاصطلاحي عند أهل الفن، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر، ومن أهل العلم من يجعل المتواتر نوعا من أنواع المشهور كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فيقول: فكل متواتر مشهور من غير عكس. كل متواتر مشهور من غير عكس، فهو لم يصل إلى حد التواتر، ولكنه يطلق عليه أنه مشهور، لأن رواته أكثر من اثنين، ثلاثة فأكثر كما سيأتي إن شاء الله. قال: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. إذا وجدت هذه الشروط استلزم أن العلم يكون موجودا، وهذا في الغالب، لكن قد يتخلف حصول العلم وإفادة العلم، ونحن نعني بالعلم ماذا؟ اليقين، وهو أصح في الاستخدام وفي الاستعمال، أن تقول اليقين. نعم، أقول أن إفادة اليقين قد لا توجد في بعض الروايات التي فيها هذه الشروط. نعم. قال وخلافه،
قال رحمه الله وخلافه قد يرد،
يرد
قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي
طبعا خلافه أي خلاف المتواتر يعني غير المتواتر. وقلنا هما قسمان، متواتر وآحاد، والآحاد تحته أقسام، وسيأتي بيانه، والغريب والعزيز والمشهور إلى آخره، هي أقسام تحت الآحاد. فعندنا آحاد ومتواتر. المتواتر هو قسم واحد في هذه الشروط، أو إن شئت قسمته إلى لفظي ومعنوي، أو إن شئت قسمته إلى ضروري ونظري كما سنذكره. لكن بالنسبة للآحاد فهو ينقسم إلى عزيز وغريب ومشهور.
قال رحمه الله،
هذا كله سيأتي إن شاء الله ذكره.
بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدة ما لم تجتمع شروط المتواتر،
يعني بلا حصر، قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط، فيكون الرواة مثلا خمسة أربعة مثلا، لكن يفقد شروطا أخرى، فلا يطلق عليه التواتر ولا يفيد اليقين. أو مع حصر فيكون أكثر من اثنين، ثلاثة أربعة كذلك، أي بثلاثة فصاعدة ما لم تجتمع شروط التواتر، فيكون مشهور، يكون مشهورا لكن لا يصل إلى حد التواتر، فقد لا يفيد اليقين لسامعه.
أو بهما أي باثنين فقط،
يعني يرويه اثنان وهو العزيز كما سنذكره،
أو بواحد
وهذا الغريب. نعم.
والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت.
وهنا مسألة، وهي اليقين الحاصل من التواتر على نوعين، اليقين الحاصل من التواتر على نوعين، الأول يقين ضروري، والثاني يقين نظري. الأول قلنا يقين ضروري، والثاني يقين نظري. فالضروري هو ما يحصل دون بحث ونظر واستدلال، ما يحصل دون بحث ونظر واستدلال، وهذا يحصل لكل أحد، وهذا قد يحصل لكل أحد، سواء عامي أو طالب العلم أو العالم، يحصل لكل أحد. الثاني اليقين النظري، وهو ما يحصل عن بحث ونظر واستدلال، ففيه بحث ونظر واستدلال حتى تصل إلى النتيجة، والنتيجة هي ماذا؟ أن هذا متواتر ويفيد اليقين. فعندنا يقين ضروري لا يحتاج إلى بحث، ولا يحتاج أن تتأكد أن هذا الأمر قد يفيد اليقين، بل إنه يفيدك اليقين بمجرد أن يصل إليك. الثاني تحتاج إلى بحث ونظر وتأمل، ثم بعد البحث والنظر والتأمل يحصل عندك اليقين بهذا الخبر. فهذان نوعان. نعم.
وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت،
وسيأتي إن شاء الله أيضا ذكره. نعم.
واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه.
وهذا هو الضروري. يقول هنا رحمه الله: واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، يعني مطابق للواقع، ومع جزم بحصول هذا الأمر. وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، بحيث لا يمكنه دفعه. وكأنه رحمه الله تعالى يميل إلى أن التواتر دائما ما يحصل منه العلم أو اليقين الضروري، اليقين الضروري. ولذلك قال: وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. نعم أكمل.
وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل.
لكن انتبه هنا، هذا القول الذي يحكيه هو قول مغاير، فهو يقول لا يفيد العلم إلا نظريا، يعني أنه لا يفيد اليقين أبدا إلا من جهة النظر. هذه صورة أخرى تختلف عن الذي ذكرناه. نعم.
لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي.
نعم.
إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم.
نعم، هذه هي صورة أخرى، وهو أن العامي ليس له أهلية البحث والنظر حتى يصل إلى نتيجة أن هذه الأخبار تفيدنا اليقين، أن هذه الأخبار تفيد اليقين. فالقول هذا بأنه لا يفيد إلا نظريا هذا خطأ، هذا خطأ. والحق أن يقال أن هذا الأمر يتفاوت بين الناس، أن هذا الأمر يتفاوت بين الناس، فليس كل أحد يعلم أن بعض الأخبار والأحاديث قد وردت على سبيل التواتر الذي يفيد العلم لسامعه. وقد يحصل مثل هذا لمن ليس له بحث ولا نظر ولا أهلية، وهذا هو الضروري. فلا يقال أن العلم أو اليقين فلا يقال إن اليقين لا يحصل إلا نظريا، وكذلك على الأرجح لا يقال إن العلم لا يكون إلا ضروريا، اليقين لا يكون إلا ضروريا، بل الحق أن يقال قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا، وهذا باعتبار الحال، هذا باعتبار الحال. وإلا فاليوم يكفيك أن تعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في ذكر بعض الأحاديث المتواترة، فهذا ينص على أنه متواتر، وذاك ينص على أنه ليس بمتواتر. هذه من جهة. وإن كان المبحث فيما لو حصل التواتر هل يفيد العلم؟ نعم، من هذا الوجه قد يقال لو ثبت عندنا التواتر وجب في جميع الأحوال أن يكون العلم ضروريا. لكن اليوم نحن لما نذكر أن إفادة اليقين تحصل ضروريا وقد تحصل بعد البحث والنظر، هذا أيضا واقع من جهة المسألة ووجودها وواقعها بين أهل العلم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. وإنما أبهمت شروط التواتر
أبهمت
عندي أبهمت
طيب.
وإنما أبهمت شروط
ليتصح على أنه هو المصنف.
نعم.
لأنه يقصد الإبهام في المتن لم يذكر شروط التواتر. نعم.
وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب، أو يحصل منهم اتفاق. ومن أحسن ما يقرر به
أو يحصل منهم اتفاقا أو يحصل منهم اتفاقا. نعم. وهذا كله ذكرناه وسبقت الإشارة إليه من كلام الحافظ بن حجر وتعقيبه على ابن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم.
ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين.
لعلنا نقف هنا الله يحفظك، لأننا سنحتاج أن نتكلم عن الآحاد، فهذا نفرده إن شاء الله بالكلام عليه لاحقا.
شيخنا يعني المعتمد لي هو أن ذكروا هذا الصحيح المعتمد
ما هو؟
اللي هو يفيد العلم الضروري، هذه مش إطلاقا.
ما فهمت ايش
المقصود؟ انه يقبل علم شو اسمه،
وين تقرا الله يحفظك،
المتواتر انه يفيد العلم اليقيني.
ايوه
قال هذا هو المعتمد. ها
هي تقصد الان في العباره الاخيره التي علقنا عليه. نعم. نعم. نعم
هذا
هو الحافظ رحمه الله تعالى يشير والله اعلم الى قضيه، وهي أنه إذا ثبت التواتر لزم أن يكون هنالك يقين، هذا الذي يريده، أنه ما دام وجد التواتر فلا بد أن يكون هنالك يقين. واضح؟
شيخنا إذن هنا هو لا يرى النظري،
البحث بارك الله فيك هو من جهة إيقاع النظر والاستدلال والبحث، هل يقع بعد الحكم بالتواتر أو قبل؟ فإن حكمت بالتواتر لزمك الأخذ به على سبيل اليقين إن حكمت عليه بالتواتر، لكن ذكر أنه يحصل، اليوم نقول يحصل، كيف يحصل لك؟ واضح؟ فكيف حصل لك هذا اليقين؟ حصل بعد البحث والنظر، هذه مسألة وقضية، لكن بعد الانتهاء وحصول وقلت أنه متواتر، ما الذي ينبغي أن يفيدك؟ اليقين الضروري، لأنك الآن انتهى، الآن تأكدت من التواتر، صار عندك، انتقل إلى العلم اليقيني. هذه جهة بحث ونظر. وإن جئنا إلى تحرير الكلام من جهة أننا نذكر حصول اليقين أو السبيل إلى حصول اليقين، فإن كان قبل الحكم بالتواتر فهذا قضية، إما إن كان يحتاج إلى بحث ونظر فهذا إذن هذا نظري، إن كان لا يحتاج إلى بحث ونظر فهذا قد حصل لك ضروري. والأثر في هذا يا إخوة، الأثر من جهة التفريق الأثر ليس له اعتبار كبير وأثر كبير، ليس الأثر كبيرا في هذه القضية، إلا من جهة أنك تعلم أن ما يحصل للعالم ليس كالذي يحصل للعامي من العلم واليقين، ليس هو متساويا. فالذي يحصل للعالم شيء، والذي يحصل للعامي يحصل للعامي شيء آخر. والله أعلم. الأخ يسأل هنا يقول: أجلت الكلام على قول المؤلف أن يكون مستند الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل، هذا ذكرناه في كلامنا على شروط التواتر في قول المصنف: وكان مستند انتهائهم الحس. هو نفس المسألة، هي نفس المسألة.
الكلام موجود في طبعة الرحيل،
هذه طبعة الرحيل
موجود،
هذه
موجود، ممكن الطبعة تختلف.
الله أعلم. هذه الطبعة الأخيرة. هذه 2008 كم عندك؟ أو الثانية، هذه الطبعة الثانية. الثانية عندك كم؟ إيش هو؟
الكلام
نفسه. لا ما ذكرنا، الله يحفظك. أنا تشرقت وغربت وأنا أدور في الكتاب. لا، هو في قوله: كأن تحصل الإفادة ولم يحصل العلم، كما إذا أخبر من لم يعتقد ذلك الخبر حصلت الإفادة ولم يحصل العلم، وقد وضح بهذا التقرير تعريف المتواتر. يعني إلى قوله وقد وضح، هذه الجملة ليست موجودة في النسخة التي يعني. الله أعلم. طيب، جزاك الله خير، بارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.